إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600 في كتاب اللباس إلى الحديث الرابع، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. عن البراء بن عازب أيضا قال أيضا، لأن الذي قبله عن البراء بن عازب أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج. وقد بينا ما ذكره الشارح في بيان ألفاظ هذا الحديث ومفرداته، ووصلنا إلى قوله الوجه الثالث في فوائده وأحكامه. الوجه الثالث في فوائده وأحكامه. وكما أن الآيات القرآنية بحاجة إلى تدبر من أجل استنباط العبر والأحكام، فكذلك الأحاديث النبوية، لأن الأحاديث النبوية من الوحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب على المسلم أن يكثر التأمل والتدبر في الأحاديث النبوية، فيستفيد علما غزيرا كثيرا. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن ممن رزق فهما واستنباطا وتدبرا في الأحاديث النبوية علاوة على القرآن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فهو من أحاديث البخاري ومسلم التي هي تعتبر عمدة، يعني صدق المقدسي لما قال عن هذه الأحاديث: عمدة الأحكام، عمدة عمدة. فالذي يحسن الاستنباط من هذه الأحاديث يغنيه عن كثير من الأحاديث. قال: الوجه الثالث في فوائده وأحكامه. الأول: شرعية عيادة المريض، وهي سنة عند الجمهور. فإذا هناك من قال بوجوب عيادة المريض، قال: وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، كالسلام، كما أنك تسلم على من عرفته، من لم تعرف فكذلك تعود المريض سواء عرفته أم لم تعرف. فالإنسان يمكن مثلا في كل أسبوع ولو مرة يدخل المستشفى ويعود المرضى، قال واختلف العلماء في الآكد والأفضل منها، وقد تجب حيث يحتاج المريض إلى من يتعهده إذا لم يكن لهذا المريض من يتعهده ويقوم بشأنه فقد تجب، وإن لم يعد ضاع. إن لم يعد يعني لو ما حد عاده زاره قد يضيع. وللأسف نسمع أخبارا أن مريضا لا يدري به أحد حتى مات، حتى مات وهو في غرفته. قال وأوجبها الظاهرية، فالظاهرية أوجبوا عيادة المريض. قال عندك في الشرح وهذا بحاجة إلى تعليق كثير، قال والمحققون من أهل الأصول لا يعبؤون بقول داود خلافا ووفاقا، يعني سواء خالف أو وافق لا يعبؤون بقوله. قال لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط الاجتهاد، فنقول هذا الكلام غير صحيح، بل داود وأصحابه من الظاهرية من العلماء المجتهدين وقولهم معتبر، فهذا الذي ذكره هنا بحاجة إلى يعني إلى تعقب. ومن أحسن ما وقفت عليه في تحقيق قول الظاهرية وهل قولهم معتبر ولا غير معتبر، رسالة للدكتور عبد السلام الشويعر، رسالة يعني مختصرة، فذكر فيها اختلاف الأصوليين في قول الظاهرية هل يعتبر ولا لا يعتبر، فذكر في ذلك أربعة أقوال، منهم من قال قولهم لا يعتبر، ومنهم من قال قولهم يعتبر، ومنهم من قال قولهم يعتبر في المسائل التي ليس فيها قياس، لأنهم لا يقولون بالإيش؟ بالقياس. وأما المسائل التي فيها قياس فقولهم غير معتبر. والصحيح من هذه الأقوال الأربعة أن قولهم معتبر، وهو الصحيح عند الشافعية، والشارح منهم، الشارح شافعي، فالصحيح عند الشافعية أن قول الظاهرية معتبر، وكذلك عند القاضي عبد الوهاب المالكي، والقاضي عبد الوهاب المالكي معروف في المذهب المالكي، إمام محقق من أهل السنة والذهبي، وكثير من الحنابلة وابن القيم والصنعاني والشوكاني والشنقيطي، ونسب الشنقيطي هذا القول إلى المحققين من أهل الأصول، والشيخ الشنقيطي يعني أكرم به عالما من علماء الأصول، فنسب هذا القول إلى من؟ إلى محققي الأصول، أن قول الظاهرية قول معتبر، فإذا خالفوا فخلافهم معتبر ولا يكون في المسألة إجماع. وأنا بنفسي أيها الإخوة يعني تتبعت عدة مسائل من المسائل التي يشنع فيها ابن حزم على الجمهور، يشنع عليهم بماذا؟ يشنع عليهم بأن أقوال الصحابة خلاف قولهم، وهذا من أقوى الحجج، يقول هذا قول مثلا أبي بكر وعمر وعلي وجابر، فكيف يقال إن هذا خلاف غير معتبر؟ الرجل يأتيك بأقوال الصحابة، بل يمكن من خلال تتبع أقوال ابن حزم في المحلى وغيره أن الإنسان يخرج بفقه الصحابة من خلال يعني ما ينقله ابن حزم بالأسانيد، ينقل بأسانيده، يقول هذا خلاف قول أبي بكر، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أبي بكر ويذكرهم، فكيف يقال إن خلاف الظاهرية غير معتبر وهو يحيلك على أقوال صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، هناك صحيح بعض المسائل التي يجمدون فيها على الظاهر، يجمدون فيها على الظاهر، لكن هذا في إيش؟ في المسائل التي لا يعرف فيها أن الصحابة تكلموا فيها، فحينئذ الإنسان يعني يتحقق، فهم يتمسكون بظاهر النص إذا ما وجدوا يعني آثارا عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحقيقة أن أعظم مما يستفاد من الظاهرية أنهم علاوة على إجلالهم للنصوص أنهم ينقلون لنا الكثير من فتاوى وأقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الكلام يعني لا يقبل أبدا من الشارح رحمة الله عليه. قال الثاني شرعية اتباع الجنازة، وهو سنة بالإجماع. كل هذه الإجماعات لا بد من التحقق منها. قال وسواء في من يعرفه وقريبه أو قريبه. نعم والله يعني صار إن شاء الله سيأتي مثال أذكره لك أنهم قالوا هذا بالإجماع. أنا قلت خلينا نشوف إيش هذا الإجماع، فوجدت أن الإجماع خلاف ما ذكر. فهذا بالبحث في الموسوعات الكبيرة الكتب الموسعة، الآن في موسوعات الموسوعة الفقهية الإنسان يشوف هذه الموسوعات فيجد فيها خلاف ما ينقل من هذا الإجماع. طيب الثالث استدل بعضهم بهذا الحديث على المشي خلف الجنازة لأنه لا يقال لمن تقدمها تبعها، وقد عرفنا أن هذا هو الأفضل، ويجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، لأن الماشي أمامها هو يتبعها إجمالا، يتبعها من أجل أن يصلي عليها من أجل أن يدفنها. الرابع شرعية تشميت العاطس، وقد عرفنا معنى التشميت. التشميت دعاء له بأن لا يشمت الله به عدوا، وإذا كان من التسميت فيكون دعاء له بأن يعود إليه حسن سمته. إنسان عندما يعطس يذهب عنه سمته، يمكن أن لا يعود بقدرة الله تبارك وتعالى. فالتشميت والتسميت هذا معناه. وأما معناه شرعا فهو أن تقول له يرحمك الله إذا حمد الله تعالى، إذا حمد الله تعالى. وإيش كمان؟ وأسمع. إذا حمد وأسمع، بعض الناس لا يسمع منه التحميد فيقال له احمد الله، يقول أنا حمدت، يرفع صوته حتى إيش؟ حتى نشمته. فإذا يجب عليك التشميت إذا سمعت. نعم. وأما إذا كان كافرا فلا يقال له يرحمك الله، وإنما يقول له هداك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب فهذا قال شرعية تشميت العاطس. طيب هل هذا يعني يكفي فيه أن يشمته واحد من الجالسين؟ قال وهو سنة كفاية عند الشافعية وفرض عين عند ابن مزين من المالكية واختاره ابن العربي، نقول هو القول الصحيح. فإذا امسك هذا القول، تقول فرض عين عند ابن مزين من المالكية واختاره ابن العربي، ودليله ماذا؟ دليله ما في صحيح البخاري برقم 5872 5869، وفيه كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. إذن هذا فرض عين عند ابن مزين من المالكية واختاره ابن العربي. الخامس قال شرعية إبرار القسم والمقسم وهو سنة مؤكدة إذا لم يكن على المقسم عليه ضرر ولا مفسدة في دين ولا دنيا. إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه إذا لم يكن عليك ضرر, إذا لم يكن عليك ضرر, فإن كان شيء من ذلك لم يبر قسمه. والدليل على هذا ما ثبت أن الصديق رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, والحديث البخاري ومسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. رؤيا حكيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن أبو بكر في تعبيرها فعبرها, بعد أن عبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا, فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني أو لتخبرني, قال لا تقسم, ولم يخبره ولم يخبره. فربما كان في الإخبار ضرر ومفسدة يعني في الدين والدنيا. وهنا نستفيد فائدة عظيمة وهي ماذا؟ إن لو واحد قال لك أقسمت عليك ها هذا لا يكون يمينا, تقول له لا تقسم. إن قال حلف تقول له لا تحلف, ولا يكون عليه كفارة. السادس شرعية نصر المظلوم وهو من الفروض اللازمة لمن علم ظلم المظلوم. علمت أن في إنسان مظلوم فيجب عليك نصره. في واحد بدبر لواحد مكيدة يمكر به, اذهب إلى هذا المدبر له قل له فلان يدبر لك مكيدة, ولا بد أن تكون أمينا صادقا وعندك الدلائل على هذا. فهذا إيش؟ هذا من وجوب نصر المظلوم. قال لمن علم ظلم المظلوم وقدر على نصره ولم يخف ضررا, كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويستحسن في مثل هذه الحالة أن تذهب لهذا الظالم وتقول له يا فلان انتهي وإلا أخبرت فلانا. طبعا هذا مشروط أنه يعني لا يوقع بك ضررا. وأما إذا كان هذا إنسان يعني مجرم ويوقع بك الضرر فإذن في هذه الحالة لا يجب عليك. عندك ذكر الحديث المشهور إن الله لا يملي للظالم, هذا لفظه المشهور ذكره عندك بقوله إن الله يمهل الظالم. المشهور إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يقول تنبيه علينا أيضا أن نمنع المظالم بين أهل الذمة, يعني لو في كفر يتظالمون فأيضا يعني تمنع المظالم بينهم إذا كان لك قدرة على ذلك. السابع شرعية إجابة الداعي وهي عامة, يعني إيش؟ في وليمة العرس ونحوه. فالإنسان يجيب دعوة أخيه, أخوك يتكلف لك ويدعوك من أجل حصول المودة وأنت تعتذر, والشيطان يأتي يقول هذا ما أجاب دعوتك لأنه ما عمل لك قيمة, ليس لك عنده قدر. فالإنسان يجيب دعوة أخيه. وهنا ذكر الشارح كلاما طيبا قال وقد توسع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركها وعدم الإجابة. فإذن هو ينكر على الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنهم توسعوا في إيش؟ في الأعذار التي ترخص لترك الدعوة وعدم الإجابة. الثامن: شرعية إفشاء السلام وهو مشروع لمن عرفت ومن لم تعرف، وهو يورث المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذن المحبة في الله من الواجبات. لا تؤمنوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نفي الإيمان بوجود شيء أو عدم وجوده، هذا يكون من واجبات الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالمحبة في الله من الواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: والإفشاء يكون في الابتداء به ورده. فإذا من إفشاء السلام أن تبتدي به وأن ترده. ولا تحزن أيها الأخ عندما تجد أناسا أنت تسلم عليهم وكأنهم يريدون أن يضربوك، هذا للأسف موجود. تقابل إنسان مبتسم السلام عليكم، ممكن ما يرد عليك، يقطب جبينه، ممكن يعرض عنك حتى ما تسلم عليه أصلا، هذا كله موجود. فأنت تسلم، أنت تسلم وتؤدي ما عليك. قال: فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد. المسلم عليه لو واحد تعين عليه الرد، إذا كانوا جماعة يجزئ أن يرد عنهم واحد، وهذا نص حديث. فهذا في السلام يختلف عن تشميت ليش؟ عن تشميت العاطس. في السلام يجزئ الجماعة أن يرد عنهم واحد، ويجزئ الجماعة أن يسلم عنهم واحد، لكن الأولى أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا لما في ذلك من الأجر. السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. قال: وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. إن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. قوله: ابتداؤه سنة بالإجماع، هذا من ضمن الإجماعات يا أبا حارث. قال: فابتداؤه سنة بالإجماع، يعني إلقاء السلام سنة ورده واجب كما هو مشهور، فنقول هذا ليس بالإجماع. ففي الموسوعة الفقهية في باب السلام ذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية أن الابتداء واجب، حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه. طبعا هم يتأولون الأحاديث الآن، هذا قول، هذه أقوال أئمة معروفين. ذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية أن الابتداء بالسلام واجب، واستدلوا بهذا الحديث: حق المسلم على المسلم 6. فإذن هذا من ضمن الإجماعات التي ينبغي التحقق منها. لا يكون هناك إجماع متيقن إلا في الإيش؟ إلا في المعلوم من الدين بالضرورة. تحريم الخمر وأنت مستريح تقول هذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، المعلوم من الدين بالضرورة. الصلوات 5 بالكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع المتيقن يكون في الإيش؟ في المعلوم من الدين بالضرورة. وأما ما سوى ذلك فلا بد من التحقق، ويتنزل عليه قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، يعني فيما سوى المعلوم من الدين بالضرورة، من ادعى الإجماع فقد كذب. قال: التاسع: تحريم التختم بالذهب على الرجال وهو إجماع. نعم، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. العاشر: تحريم الشرب في إناء الفضة ومثله الأكل وسائر وجوه الاستعمالات. فإذا لا يجوز اتخاذ إناء من الذهب والفضة أصلا، لأن استعماله محرم، فيكون اتخاذه محرما سدا للذريعة. الحادي عشر: تحريم مياثر الحرير على الرجال. وقد عرفنا المياثر، يعني قطع الحرير سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما. وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام. تشوف الكراسي، كراسي الجلد اللي في السيارات وغيرها من الأشياء الأخرى، إذا لم تكن من الحرير فليست بحرام. وعند الشافعي أنها لا تكره أيضا. نعم. وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها، كراهتها، لأن طبعا تحريم الجلوس على الحرير لأن فيه ترفه، فكذلك ما هو قريب من الحرير، لكن ما نقول بالتحريم وإنما نقول بالكراهة. الثاني عشر: تحريم استعمال القسي. والقسي عرفناها أنها ثياب تصنع في بلدة قس في مصر، وهي قريبة من تنيس. تحريم استعمال القسي حريرا أو أكثره حريرا. الثالث عشر: تحريم الاستبرق والديباج، وهي أنواع من الحرير، وسائر أنواع ثياب الحرير على الرجال. تنبيهات: التنبيه الأول يقول: هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه، وأما الأوامر فبعضها للوجوب وبعضها للندب. طيب، يقول قائل: كيف هي أوامر؟ مثلا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا 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 وكذا، الأمر واحد، فكيف اختلف الحكم؟ لماذا جعلنا هذا واجب وهذا مستحب؟ فهذا سؤاله. قال: والجواب عن ذلك أن الصيغة، صيغة أمرنا، هذه الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الواجب والمندوب. إيش هو القدر المشترك بين الواجب والمندوب؟ ها؟ قال: وهو مطلق الطلب. لأن في الواجب أنت تطالب بشيء، وفي المندوب أنت تطالب بشيء، لكن تطالب في الأول وجوبا وفي الثاني استحبابا. حتى ما يقول لك قائل: كيف أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جعلتم هذا واجب وهذا مستحب والأمر واحد؟ نقول: الأمر هنا يعني في شيء مشترك وفي شيء غير مشترك بين الواجب والمستحب. الشيء المشترك بين الواجب والمستحب أن هذا طلب وهذا طلب. فإذن فتكون الصيغة موضوعة لإيش؟ للقدر المشترك، وهو مجرد الطلب. يقول: قد تكون الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. التنبيه الثاني: قال: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب. أيوة، الصحابي لما يخبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب في الإخبار. فهنا مثلا قال: أمرنا رسول الله. طيب، أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يقول: آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. تأمل. فإذن هذا الصحابة ماذا يقول؟ يقول: أمرنا رسول الله. هذا فيه احتمال أن الصحابي يكون فهم أن هذا أمر وليس بأمر، فهنا الاحتمال، بخلاف الأول لما الصحابي يقول: ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. فهذا الأول أعلى درجات الإيش؟ الأمر والنهي، إن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. المرتبة الثانية أن الصحابي يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا. طيب المرتبة الثالثة أن يقول أمرنا ونهينا. فإذا صار الآن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، فهذا واضح. المرتبة الثانية أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، في احتمال أن الصحابي يكون فهم من هذا الأمر وليس بأمر، أو فهم النهي وليس بنهي، يمكن هذا. المرتبة الأخيرة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يمكن أن يكون الآمر والناهي مثلا عمر رضي الله عنه، يمكن أن يكون هذا. فهذه ثلاث أيش مراتب. قال إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب، أولاها أن يحكي صيغة لفظ الشارع. اكتب عندك كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. قال وثانيها كما في هذا الحديث أمرنا رسول الله بكذا. قال وهو مثل المرتبة الأولى على المختار. قال وإنما نزل عن الأولى، يعني ما جعلناهم في مرتبة واحدة، لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا. قال إلا أن هذا الاحتمال مرجوح. لماذا؟ قال للعلم بعدالته، عدالة الصحابي، ومعرفته بمدلولات الألفاظ. الصحابة من أفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الصحابي قال أمرنا ونهانا، إذن أمرنا ونهانا، لأنهم أفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن اشترطنا ماذا في المنهج الصحيح؟ الكتاب والسنة بفهم السلف. فإذا السلف فهموا من هذا أمر ونهي، فإذا هو أمر ونهي. المرتبة الثالثة أمرنا ونهينا. قال كالمرتبة الثانية على المختار، وإنما نزلت عنها لاحتمال آخر يخصها، وهو أن يكون الآمر غير الشارع، وهو مرجوح أيضا، وهو مرجوح أيضا. تنبيه ثالث وهو شيء مهم جدا، وهو نريد أن نفرق بين الجمع في الخبر والخبر عن الجمع. الجمع في الخبر والخبر عن الجمع، إيش الفرق بين هذين الأمرين؟ الجمع في الخبر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعدة أشياء في أوقات مختلفة، في أوقات مختلفة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر أمر بأمر، في وسط الشهر أمر بأمر آخر، في آخر الشهر أمر بأمر ثاني. واللي سمع هذه الأوامر الثلاث صحابة. فلما يجي الصحابة هذا يروي بعدين يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، فهذا يسمى إيش؟ جمع الإيش؟ جمع الأخبار التي رويت في أوقات متعددة. طيب مثل إيش هنا؟ في آخر شيء نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن ليش؟ ها، ونهى عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. فيمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس نهى عن الحرير، في مجلس آخر نهى عن ليش؟ الاستبرق، في مجلس ثالث نهى عن الديباج. فلما الصحابة جاء يروي الحديث جمع هذه الأخبار، فهذا يسمى الجمع في الخبر. طيب هذا إيش فائدته؟ فائدته أن ما يقال كيف أن هذا حرير واستبرق وديباج، فكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كرر هذه؟ نقول هذا مش تكرار، هذا ليس تكرارا، وإنما هذا جمع للإيش؟ جمع للأخبار التي رويت في أوقات متعددة. طيب وأما الثاني الخبر عن الجمع، كيف الخبر عن الجمع؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أشياء متعددة في وقت إيش؟ في وقت واحد. هذا هو الفرق بين الأمرين. الجمع في الخبر تكون في أوقات متعددة، الخبر عن الجمع تكون ذكرت في وقت إيش؟ واحد. فلو كان هذا ونهى عن لبس الحرير والاستبرق والديباج، لو كان هذا في مجلس واحد، هذا الذي يتأتى أن يقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا؟ نعم. فإذا سؤال كيف كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من الحرير مع أنها كلها حرير، إنما يتأتى هذا السؤال إذا كان هذا من باب الإيش؟ من باب الخبر عن الإيش؟ الجامع. طيب، هذا الفرق يفيد في شيء مهم جدا. تعرفون حديث الإيش؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على ناصيته والعمامة، مسح على الناصية والعمامة، هل كان هذا في وقت واحد فيكون من باب الإيش؟ من باب الإيش؟ الخبر عن الإيش؟ عن الجمع. فهل كان هذا في وقت واحد فنستفيد منه إن الإنسان يمكن أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، ولا هذا من باب الجمع في الخبر، يكون مثلا في خبر مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الناصية واكتفى بها يعني ما كمل على بقية الرأس فيكون فيه دليل للشافعية، وفي مجلس آخر مسح على العمامة بس، فيجوز هذا ويجوز هذا؟ فهل هذا من باب الجمع في الخبر ولا الخبر في الجمع؟ فهذا أيضا من المثال المهم، فهذا فيه احتمال، إلا أنه عندك قال يعني الظاهر من رواية المغيرة أن هذا كان في وضوء واحد، يعني هذا يكون من باب ها ليش الخبر عن الجمع، يعني الجمع بين الناصية والإيش والعمام. نعم. فإذن هذا من الأشياء الأصولية المهمة. طيب، التنبيه الرابع، قال هذا الذي ذكره الصحابي في جانب الأمر يتعلق بالأمر والمأمور والمأمور لأدله، يعني هذه فروع الأمر، عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فننظر لصيغة الأمر وننظر للمأمور وننظر للمأمور ليش؟ المأمور لأدله، المأمور لأدله. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، هذا كان قبل تحريم ليش؟ قبل تحريم الذهب على الرجال، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه كهذا، يخلي الفص في باطن ليش؟ في باطن الكف. لماذا يا علي؟ لماذا الفص في باطن الكف؟ أنا بكتب الجواب، كل واحد يفكر في الجواب. كيف؟ والله زين هذا الجواب. طب لو كان هذا من باب التزيين، ها؟ فإذا نقسم السؤال، إن كان هذا خاتم للختم فطبعا هذا مناسب أن يكون الختم هكذا، يضعه على الهباب أو الحبر ويخطب، أحسن من هذا. طيب، وإن كان من باب الزينة فنقول ماذا؟ تزيين الباطن مقدم على إيش؟ على تزيين الإيش؟ الظاهر، فالإنسان يزين باطنه أولى من تزيين ظاهره كما قال شجاع بن شاه الكرماني: من عمر باطنه بالإخلاص وظاهره باتباع السنة وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. فالإنسان يزين باطنه بالإخلاص ويزين ظاهره باتباع السنة ويأكل الحلال. سبحان الله، شوف كيف الثلاث أحاديث التي يقوم عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا، والحلال بين والحرام بين. فهذا الرجل شجاع بن شاه الكرماني، وعلى ما يبدو أنه كان عنده فراسة رحمة الله عليه، قال: من عمر باطنه بالإخلاص وظاهره باتباع السنة وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة، يعرف الناس، يقابل الناس يعرف صدقهم وكذبهم. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يفعل شيئا إلا فعلوه رضوان الله عليه. وسيأتينا كلام على الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتدى به صلى الله عليه وسلم في كل فعل فعله أم ماذا؟ هذا فيه رسالة دكتوراه، رسالة دكتوراه للشيخ محمد سليمان الأشقر، نوقشت في الأزهر وناقشها فحل من فحول أصول مصر، وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق، هذا كان المشرف على هذه الرسالة. أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حكم الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة عظيمة في مجلدين. وقسم فيها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراتب. إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيان لواجب فهو واجب، مثلا صلوا كما رأيتمونه صلي، خذوا عني مناسككم، فإذا كان فعله بيانا لواجب فهو واجب، إن كان بيانا لمستحب فهو مستحب. وإنما يأتي محل النزاع في ماذا؟ في ماذا يا علي؟ في الفعل المجرد. إيش يعني الفعل المجرد؟ يعني مجرد فعل ليس بيانا لواجب ولا لمستحب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يأكل الدباء، هذا مجرد فعل، فهل يقال مثلا من السنة أكل الدباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، هل نقول من السنة إطالة الشعر؟ فهذا هو محل النزاع في الأفعال الإيش؟ في الأفعال المجردة. فمنهم من يقول ها يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فريق آخر من العلماء لا، لأنه قد يكون هذا الفعل إيش خاصا، نعم خاصا به صلى الله عليه وسلم في احتمال الخصوصية، نعم، وقد يكون جبليا يعني فعله لكونه بشر من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فصنع الناس كذلك. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في من داخل، فرمى به. ثم قال والله لا ألبسه أبدا. فهؤلاء الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسون خواتيم الذهب، أين محبتهم؟ قال والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، هذه المسارعة في الخيرات، والذي يسارع في الخيرات لهم الخيرات. قال وفي لفظ جعله في يده اليمنى، جعله في يده اليمنى، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وإيش ويساره. قال الكلام عليه من وجوه، الأول في اصطنع، لو قلت لك اوزن اصطنع فنقول أصل الطاء هذه أصلها تاء، ولكنها لما جاورت الصاد فخمت، فيصعب يقول اصطنع، فلما جاورت الصاد فخمت، فإذا أصل الطاء تاء، فإذا إيش يكون الوزن؟ اصطنع يكون وزنها إيش؟ افتعل، بترجع الفعل إلى أصله، اصطنع أصلها صنع، فعل ثلاثي وتقابله بحروف الوزن المعروفة فعل، فإذا افتعل وتكتب الزيادات. الخاتم فيه لغات، خاتم وخيتام ويعني وخاتم، ففيه لغات عديدة. الثالث الفص بفتح الفاء أفصح من كسرها. الكف مؤنثة وقيل مذكر، وسميت كف لأنها تكف عن البدن وتدفع عن البدن. قوله نزعه نزع ينزع. وطبعا معرفة تصاريف الأفعال في الماضي والمضارع هذا علم عظيم. تقول حمد يحمد، مش حمد، لا حمد يحمد، هذا شيء مهم جدا. نبذ بمعنى طرح. قال وقد روي عن ابن شهاب أن هذا الخاتم كان من الورق يعني من الفضة، وهو وهم الذي هنا ماذا اصطنع خاتما من ذهب وطرحه. طيب ابن شهاب لما روى هذا الحديث عن أنس قال خاتما من ورق، فقالوا هذا وهم، فقالوا هذا وهم. طيب هل يمكن توجيهه إن هو خاتم من ورق؟ فالحافظ ابن حجر يعني ذكر أقوال الموجهين لهذه الرواية، هل هي وهم ولا يمكن الجمع؟ فذكر يعني وجها للجمع، ونقله هذا الأخ المحقق في صفحة 253. قال وهو أن يقال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب للزينة أولا، فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه، ثم احتاج إلى الخاتم اللي بيختم به لأجل الختم به، فاتخذه من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فتبعه الناس، تبعه الناس أيضا في ذلك، يعني في ذلك أيضا نقشوا إيش؟ نقشوا إيش؟ محمد رسول الله. طيب إيش الفائدة إذن طالما أن نسخة الخاتم مع كل واحد؟ إذن شو الفائدة من الختم؟ فتبعه الناس أيضا فرمى به، رمى به لماذا؟ لأن الناس ختموا على إيش؟ على نقشه، فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك. فلما عدمت خواتمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص فصار يختم به. فإذا شوف الحافظ كيف سلك لنا هذه الرواية، فيكون عبد الله بن عمر ذكر لنا نبذ إيش؟ نبذ خاتم الذهب، وابن شهاب في حديث أنس نقل لنا نبذ خاتم إيش؟ الفضة، ها؟ الذي نقش عليه كنقش خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون وهما. قال الخامس إنما جعل فصه فيما يلي كفه لأنه أسلم له أصول، يعني أسلم لليش؟ للفص، وخاصة إذا كان مكتوب عليه. قال وأبعد من الزهو والإعجاب، صح، إذن هذه حكمة أخرى، أبعد من الزهو والإعجاب. السادس الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان آخرا، وقد قام الإجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء. طبعا الشيخ الألباني يشكك في هذا الإجماع، لأن الشيخ الألباني لا يجوز عنده الذهب ليش؟ المحلق. أنا كنت يعني قديما كتبت عدة كلمات في الرد على الشيخ، والحقيقة يعني اختيار الشيخ هذا متعقب من أكثر من وجه، وأنقل لكم يعني حديثين صححهم الشيخ إيش؟ في صحيح سنن أبي داود. في إباحة خاتم الذهب للنساء، الحديث الأول قالت عائشة رضي الله عنها قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته ابنة ابنته زينب، فقال تحلي بهذا يا بنية. هذه بنت، هذه من النساء، قال تحلي بهذا يا بنية، وهو خاتم محلق. هذا برقم كم؟ 3564 في صحيح أبي داود المختصر 64. وأما الآخر فهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من ذهب، نعم، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليعطه سوارا من ذهب. نعم، وإيش الثالث؟ ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. هذا الحديث في الآخر إيش قال؟ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا برقم 3565. أيوة، وين الدلالة من هذا؟ نقول هذا لما كان الذهب محرما على ليش؟ على الرجال والنساء، لأن الذهب له مراحل في التحريم، فكان هذا في حال تحريم الذهب على الرجال وليش؟ على الرجال والنساء. والدليل على هذا أنه قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فيكون ذكر الفضة في مقابل ليش؟ في مقابل الذهب الذي هو محرم على الرجال والإيش والنساء. فلما أبيح أبيح للإيش؟ أبيح للنساء، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذان الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها. 3565 في نفس بعده. قال وعلى تحريمه على الرجال إلا ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام، وهذا باطل منهما، وهما محجوجان بالنصوص والإجماع. عندك في كمان في الفتح ذكر نقل هنا الأخ المحقق قال وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب، لكن هذا كان قبل ليش؟ كان قبل التحريم. وبعضهم ظل يلبس خاتم الذهب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ قال وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب، فجاء عن سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب، وذكر 6 أو 7، وعن أبي أسيد أو أبي أسيد، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الصفر قال رأيت على البراء خاتما من ذهب. البراء اللي هو روى إيش؟ روى حديث ونهانا عن 7، هذا قال ورأيت عليه خاتما من ذهب. نعم، قال الحازمي إسناده ليس بذاك ولو صح فهو منسوخ، فيرد الحافظ عليه يقول لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فالجمع يرحمك الله، فالجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية، يمكن أن يكون البراء فهم الخصوصية في لبس خاتم الذهب الذي كان يلبسه. كيف هذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه هذا الخاتم وقال له البس ما كساك الله، البس ما كساك الله ورسوله. وفي رواية عند أحمد كان الناس يقولون للبراء لما تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله. فإذن هذا كله إما أن يكون الصحابة أول كهذا، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوح ليش في البدو، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، يعني بعد ما يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم أن يتركوا المدينة ويرجعون إلى الأعراب، لكن أذن لمن؟ لسلمة بن الأكوح. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا، يمكن، والصحابي فهم هذا، فهذا لا يطعن في الإيش؟ لا يطعن في الإجماع، لأن الإجماع قائم على يعني أدلة واضحة من هذه الأحاديث، ونهانا عن كذا، هذان حرامان على رجال أمتي حل لإناثها. وعندك كمان حديث، حديث عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح كما في أداب الزفاف بصفحة 146، وتكلم عليه الشيخ أحمد شاكر، من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة، هذا حديث صحيح، من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة، هذا حديث جيد في الدعوة، عندما تدعو إنسان يلبس الذهب قل له هذا الحديث، من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة، هذا في أداب الزفاف صفحة 146، وقد تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند فأجاد كما قال الشيخ الألباني. نعم. قال وخالف في التختم بالفضة بعض أهل الشام فكرهه لغير ذي سلطان، نريد أن نبحث هذا، لأن في بعض الإخوة لا يلبسون خواتيم الفضة ويقولون هذا مكروه إلا لمن؟ إلا لذي السلطان، يعني واحد يكتب اسمه ويختم بالختم، نقول هذا ليس للختم وإنما هذا للزينة، وقد أبيح هذا للإيش؟ للرجال. فخالف في التختم بالفضة بعض أهل الشام فكرهه لغير ذي سلطان. هذا الحديث حديث ضعيف، نهى عن عشر ومنها إيش؟ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، هذا ضعيف، في الضعيفة برقم 6539، 6539، هذا حديث ضعيف أنه كره الخاتم لغير ذي سلطان. في كلام للطحاوي عندك في الحاشية نقله الحافظ ابن حجر، قال وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث حديث أبي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، قال ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس المتقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، واتخذ خاتما من إيش؟ من فضة، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم أو يلبس الخاتم في العهد النبوي أو يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. قال والذي يظهر أن لبسه أنه لبسه لغير ذي سلطان، أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، طيب لا بأس، هذا من التزين الذي أبيح للرجال. قال واللائق بالرجال خلافه، الحديث الذي ذكرناه في سنن أبي داود وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها، فهذا يدل على جواز لبس خاتم الإيش الفضة. السابع استحباب جعل فص الخاتم في باطن الكف للاتباع، وقد عمل السلف به وبالظاهر أيضا، فكان ابن عباس يجعله إلى الظاهر. هل له دليل؟ نعم، الحديث اللي عندك، الحديث اللي عندك من رواية محمد بن إسحاق، هذا في صحيح أبي داود المختصر 3559، وقال حسن صحيح. ما هو؟ قال محمد بن إسحاق: رأيت على الصلت ابن عبد الله ابن نوفل خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، فإذا يجوز لبسه إلى باطن الكف وإلى ظاهرها، وإن كان الباطن إيش وإن كان الباطن أولى. الثامن فيه الحلف من غير استحلاف، وهذه طبعا مر علينا كثير: والله لا ألبسه أبدا. التاسع: استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسي، هذه التي ذكرناها، مسألة التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ تقي الدين: وهذا لا يقوى عندي في جميع الصور، يعني التأسي لا يكون في جميع ليش؟ في جميع الصور، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلية، حكم الطبيعة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متابعا لقومه كإطلاق الشعر مثلا. فإذا كما قال الشيخ تقي الدين: وهذا لا يقوى عندي في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة، فإن الأفعال التي تطلب التأسي فيها على قسمين. قال: فإن الأفعال التي يطلب التأسي فيها على قسمين. قال: أحدهما ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي، يعني يمتنع الفعل لولا التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، كهذا المذكور هنا، لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم هم طرح، فهل كان يلزمهم الطرح؟ فهو يقول: هذا ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي، يعني ما يلزمهم الطرح لولا أنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني ما لا يمنع فعله لولا التأسي. هو ذكر مثال، وأنا أذكر لك مثال أوضح، وهو أكل البصل مثلا، أكل البصل هذا لا يمنع فعله لولا ليش؟ لولا التأسي. ولذلك لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، فبعض الصحابة امتنع فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي، فعلم أن هذه إيش؟ أن هذه خصوصية. فالمهم يعني موضوع الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان ما يتعجل فيها، لأنها يعني لأن منها ما يكون للخصوصية، منها ما يكون للخصوصية، الوصال مثلا وغير هذا مما ثبت من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في خصوصياته. نعم، لكن مسائل يعني الخصوصيات واضحة، هذه الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وإنما يعني ما دون ذلك من المسائل هي التي تحتاج إلى تحقيق، مثلا إطالة الشعر، واحد يطل الشعر ويقول هذه سنة، مثلا الأكل باليد، الأكل باليد إذا كان الطعام لا يتماسك، مثلا الطعام الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم بيده كان يتماسك، فالآن إذا كان عندنا طعام لا يتماسك كالرز تأخذه فيسقط منه الكثير فتقع في مخالفات، فماذا تكون السنة في مثل هذا الموضع؟ وهكذا، فمثل هذه الأفعال يعني هي التي يتحقق فيها، وهل يكون فيها اقتداء وتأسي أم لا. فأنت يمكن أن ترجع إلى الكتاب للاستفادة منه. قال العاشر: التختم في اليد اليمنى، ولا يقال إنه منسوخ، لأن الرمي نسخ لجواز لبسه لكونه ذهبا لا لكون التختم في اليمين. قال: فالمنسوخ الحكم لا وصف الحكم. هذا جيد، المنسوخ الحكم لا وصف الحكم. المنسوخ هو ليش؟ هو لبس الذهب، لا وصف الحكم الذي هو لبسه في الايش؟ في اليمنى. قال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع. فالرجل يلبس في الخنصر والبنصر الذي بجانبه، نعم، اليمين أو اليسار، يلبس في هذا وهذا، ولا يلبس في هذه ولا هذه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا، نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه، يعني السبابة والوسطى. رواه البخاري معلقا ورواه مسلم. فالذي يجوز لبس الخاتم فيه من الأصابع الخنصر والتي تليها. قال: والحكمة في كونه في الخنصر أبعد من الامتهان، ولكونه لا يشغل اليد على تناوله في أي مكان، نعم في أي أصل. قال: ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها، ولا يبعد القول بالتحريم. نقل عندك عن القرطبي قال: لو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذه وهذه، فلو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا. قال: المنهي عنه الوسطى والسبابة. قال: وهذه ظاهرية منه. ليه ظاهرية؟ هذا موافق للحديث. مال ابن المنقل يوم الظاهرية. قال: وهذه ظاهرية منه. في عندك يعني بعض الأقوال كلها مستنبطة من حديث ضعيف، مثل إيش؟ قال: واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. تقول: ورد في هذا حديث ضعيف. فالضعيفة 4263 و5408 أن اليمين أحق بالزينة والإكرام. قال: وتختم كثيرون من السلف فيه وكثيرون في اليسار. وهكذا الحديث الصحيح: كان يتختم في يساره وفي يمينه، فما في مفاضلة. عندك أيضا قال: ما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه وقبض والخاتم في يمينه. هذا ضعيف، فالضعيفة 5409. وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده، فنقله معاوية. سبحان الله، ما لهم وما لمعاوية، كل شيء في التغيير ينسبونه إلى معاوية. قال: فنقله معاوية إلى اليسار، فأخذ المروانية بذلك، ثم نقله السفاح إلى اليمين، فبقي الأيام الرشيد فنقله إلى اليسار، فأخذ الناس بذلك. على كل حال، كل ما ينسب للصحابة أيها الإخوة من باب الطعن والاستنقاص لا تصدقوا، هذه قاعدة. أحد الإخوة اسمه محمد أمحزون له كتاب تحقيق موقف الصحابة في الفتنة، فذكر هذه القاعدة، فعلا قاعدة سليمة. أي واحد ينقل خبر فيه طعن على صحابة واستنقاص لصحابة لا تصدق، قل هذا خبر مكذوب، لأن القاعدة أن الصحابة زكاهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم، فكيف يكون هذا الذي ينقل عنهم صحيح؟ الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى إلا هكذا، هذه رواية. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، فأعلى شيء هذا بمقدار أربع أصابع. يمكن تسوي هذه حرير أربع أصابع، العباية التي تكون مكفوفة بالحرير لا بأس أيضا بهذا، فهذا مما رخص فيه. قال الإصبع فيها عشر لغات أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء، إصبع، أقعد بقى حرك في الحركات على الهمزة والصاد والباء، أصبع إصبع إصبع، نعم بالتحريكات هذه، وكمان ضف لهم في الآخر أسبوع فتصبح إيش عشر لغات في الأسبوع الصغيرة. قال والسبابة التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها عند الإيش عند السب. ثالثها هذا الحديث جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين النهي عن لبس الحرير وما رخص فيه ومقداره، وفيه الرد على من يوسع فيه بالزيادة على أربعة أصابع. قال رابعها توسع الفقهاء باعتبار الوزن أو الظهور في المركب من الحرير وغيره. خامسها يدخل في الإباحة العلم في الثوب، علم يعني علم في الثوب يعني رقعة تكون أيضا بمقدار أربعة أصابع، وفي العمامة وغيرهما إذا لم يزد على أربع أصابع. وعن مالك رواية تمنعه. سادسها وآخرها يدخل في النهي عن لبوس الحرير جميع الملبوسات، القبعة والقباء والكلوبة وما أعرفها وغيرها، إلا ما استثني من ذلك للضرورة والحاجة كمن به حكة كما تقدم ذكره. فهذا ما يتعلق بكتاب اللباس في من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، ومن أراد الزيادة والتوسع فليرجع إلى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب اللباس. ونبدأ المرة القادمة، أبو عبد الرحمن المرة القادمة فيه ولا المرة القادمة؟ كنا اتفقنا مع الشباب على شيء. طيب وكيف نخبر الشباب؟ لا هؤلاء الشباب لو اتصل على الهويدي قل له نخبر ولا لا نخبر، فإن شاء الله في بعد ذلك نبدأ في كتاب الجهاد وكتاب العتق الذي ينتهي به كتاب عمدة الأحكام. كل شيء بينتهي أيها الإخوة، فليكن الانتهاء في خير. هذا كتاب عمدة الأحكام كام سبع سنوات الآن، أيوة أيام كان عمدة الأحكام مع الطحاوية في يوم الأربعاء كنت أنت تحضر. فإذا بقي من العمدة الجهاد والعتق. العتق فيه ثلاثة أحاديث والجهاد فيه تسعة عشر حديثا. إيه طيب أيوة. كان الأول محرما وحلا ثم حرم. يقيس أربع ها؟ نخبر ها؟ طيب. فإذن أيها الإخوة الجمعة القادمة هذه ما في درس، راحة يعني، بعدين نبدأ الجمعة التي بعدها في كتاب الجهاد. أيها أبو حارث، أربع أصابع يعني رقعة بمقدار أربع أصابع ويزين بها الثوب. أي يجوز أن لما تجمعها كلها ما تزيد عن أربع أصابع. يحسب مساحتها ويوزعها بقى بالمساحة. نعم.
إنه الذهب المحلق والمطوق والمصور يعني كلها يعتبرها يعني المرأة ما تلبس لحد على هذا الحديث، لأن كل الصيغة بهذه الطريقة، إما سوراخ وإما حلق وإما
نعم. إحنا ذكرنا أن هذا لما كان الذهب محرما.
إيه بس إذا أخذنا قول
الشيخ الألباني، إيه طبعا كل شيء محلق ممنوع، لا السوار ولا القرط ولا الطوب، وإنما يكون مقطعا. مقطعا يعني قطع. مثلا تخلي القرط تخليه قطعة كما هو موجود الآن، قطعة ما يكون محلق. والله شو تدبر حالها بقى. لأنه التحليق يعني وصف غير مؤثر في الحكم، وإنما ذكر المحلق لأن غالب الذهب بيكون محلق. هي طبعا بلا شك بلا شك. على شو اللي يقول محرم هو اللي يجيب الدليل. نعم، هو هذا مثل هذه الأحاديث: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. نعم. طيب شوف آخر الحديث، لماذا تأخذ بأوله؟ قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا لما كان الذهب محرم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر تحريم الذهب وإباحة العيش وإباحة الفضة. هذا المفهوم من الحديث. هذه المرأة التي جاءت ببنتها وعليها سواران من ذهب، فقال: أتؤدين زكاته؟ أيهما أولى بالبيان، تحريم اللبس ولا أداء الزكاة؟ ها، أداء الزكاة أولى؟ لا، تحريم اللبس، لأن هذا ضرر عليها. فلو كان هذا محرما السوران لا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لما تحلين ابنتك بهذه الحلقة وبهذا السوار؟ نعم. وحديث أمامة وفي خاتم من ذهب قال: تحلي بهذا يا بني. نعم. في صلاة العيد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم النساء للصدقة، فذهب بلال بحجره فجعلت النساء يلقين من ايش؟ من سخابهن، السخاب الحلق، وفتخاتهن، الفتخ اللي هي الخواتيم الكبار، هذا في العيد. نعم. هو هذا نقول هذا كان أولا، ترجع مرة ثانية ونقولنا هذا كان أولا لما كان الذهب محرم. الذهب كان محرم على الجميع، حتى كان محرم على النساء. فهذا لو هذا لما كان محرم. نعم. ممكن. أيوة، هذا يدل على أن لما كان محرم على الجميع. أنا أتيك بأوراق مكتوبة عندي موثقة أحسن، أصور لك منها وأعطيك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.